الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: أكثر الناس قد نسوا العبادة بصورتها الواقعة من الجسد كالصوم والصلاة، وساعدهم على ذلك العادة، حتى إن الصائم في رمضان لو ضرب بالسياط ما أفطر، وهو يغتاب الناس ويأخذ أموالهم ويظلمهم ويفعل كل قبيح، وما ذاك إلا تشبه بالعادة في التعبد، وربما كان إفطاره غصبا. ومع كل هذه الموبقات لو ضرب بالسياط ما أفطر. وفي الناس من يخرج عن حسن المصانعة فيظلم الناس ثم يتصدق بالبعض ويمتنع ليلة الجمعة من شرب الخمر، فإذا رآه أخاه أو ابنه يشرب الخمر لا يهجره ولا يزجره. وكل هذه الأفعال بعيدة من الإيمان، تدل على أن القوم ما عندهم من الإيمان إلا العادة، وإلا فأين تحقيق التصديق الذي ثمرته اجتناب النواهي وامتثال الأوامر والرضا بالقضاء من غير تسخط، وهجر القريب في ذات الله كما ضرب عمر ولده الحد، وإخراج المحبوب من المال لأجل الله كما أخرج أبو الدحداح بستانه في الصدقة؟ أفتراني أحكم بالإيمان لمن لا يعرف أركان الصلاة ولا يبالي جهلها أم علمها، ولا أداها كما ينبغي أو لم يؤدها، ويتوانى في الزكاة فإذا أخرج البعض وتأول في البعض تأويلا لا يسوغ في الشرع، وباع القراضة بالصحيح بيعا حراما بالإجماع ولم يسهل عليه تقليد فقيه؟ أفتراني أغتر بمزاحمته للناس في المسجد ليلة صلاة الرغائب، أو ببكائه في مجلس الواعظ؟ هيهات، ما هذه بصفة مؤمن، ولا من عنده من الإسلام إلا اسمه، ولو حقق الأمر مع أكثر الناس أفلسوا من الإيمان. قال رحمه الله: تفكرت يوما في نفسي فعلمت أني مصنوع لصانع، وثبت عندي بالدليل حدث المحدثات، وأنه لا يجوز أن يكون المحدث أحدث نفسه، لأنه إن كان أحدثها حالة العدم فمحال، لأن المعدوم لا يكون فاعلة، أو في حالة الوجود فالوجود مستغن بوجوده. ولما رأيت المحدث موجودا في زمان دون زمان، علمت أنه لو لم يكن عن محدث لم يكن وجوده في زمان أولى من وجوده في الزمان الذي قبله أو بعده. ثم تفكرت في مبتدأ الوجود، فإذا النطفة قد استلت من الدم، والدم قد استل من الأغذية، والأغذية قد استلت من العناصر الأربعة: الماء والتراب والنار والهواء. فنظرت في العناصر فإذا بها متضادات متنافرات، فعلمت أنه لا بد لامتزاج هذه المتنافرات من قاهر قهرها على الامتزاج. فلما فرغت من النظر في مبدأ البدن رأيته مركبا، الراكب هو النفس، فإذا بها جوهر عجيب لا بد أن يكون حيا ليدرك المعلومة والحكم، ولا يجوز أن يكون عرضا، لأن العرض لا يقوم بنفسه، وهذا صالح أن يقوم بدون البدن. وقد نطق الشرع بذلك وأخبر بخلق الأرواح قبل الأجساد، وأخبر بكونها باقية بعد بلا الأبدان. فلما رأيت أن بناء هذا البدن بناء عجيب، ثم رأيت النفس منه قريبا، علمت أنه لا ينقص إلا لأمر هو أعجب من بنائه. ثم نظرت في النفس بعد فراقه، فإذا صاحب الشرع يقول هي في حواصل الطير، ثم قد وعد الكتاب والسنة بالإعادة للبدن والنفس، فرأيت أقواما يستبعدون ذلك فلم أستبعده لما سبق من علمي بجمع تلك المتنافرات. ثم قد أراني في مخلوقاته مثل الزئبق يلقى في ذرات من الذهب لا يحصى، متفرقات في التراب فتجمعها والنار توقد على النحاس والذهب والفضة، فتميز كل نوع إلى جنسه. إذا كان هذا تمييز قوة النار فكيف بالقوة الإلهية؟ فلما جوز هذا عندي الإعادة نظرت، فإذا الشرع قد أوجبها بما ضمن في القرآن من إعادة الخلق كقوله بلى وربي لتبعثن، ورأيت العقل يراها كالواجب في الحكمة، لأن الحكيم لا يفني مثل هذا الآدمي الذي لا نظير له من الموجودات ليحيا أياما يسيرة بنغص كثيرة ثم تنقصه نقصا لا لمعنى، هذا لا يليق بالحكمة ولا بالقدرة ولا بالكرم، فأيقنت بالبعث ولم يبق لي تردد فيه، بل تجرد فكري للعمل بما يصلح للبعث، وأنا أسأل الله عز وجل التوفيق. قال رحمه الله تعالى: اعتبرت على أكثر الناس خلة مذمومة ولي فيها نصيب، وهو أن أحدهم لا يكتم شيئا من البلاء وإن أعوذه شيء، وعنده أشياء فاضلة عن الحاجة شكى ولم يبعها، وربما وهبت له العافية من مرض فإذا طرق بابه للعيادة اضطجع، فكأنه يقول لهم بلسان الحال ما عوفيت، وإن فعل شيئا من الطاعات لم يقدر على كتمها حتى يحدث بها. فهذه الأشياء كلها معاملات مع الحق عز وجل، فإظهارها رياء وشرك، وما كان السلف على هذا، وإنما رفعهم الله عز وجل بكتمان المعاملات، فلما رأى صدقهم في الكتمان أظهر عليهم من المدائح بالطاعات أضعاف ما عملوا. شكى رجل إلى الأحنف وجع ضرسه ثم عاد فشكى، فقال الأحنف: قد ذهبت عيني منذ سنين ما علم بهذا أحد. وكان حسان بن سنان يشتري أهل البيت فيعتقهم ولا يعلمهم من هو. ودخل رجل على الإمام أحمد يعوده فقال: كيف أنت؟ فقال أحمد: بخير. قال: هل أحممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك أنا بخير فلا تحوجني إلى ما أكره. وكان الفضيل يقول: أشتهي مرضا بلا عواد. وكانوا يتجلدون في المرض وإظهار العافية، فكان إبراهيم إذا مرض ترك عنده ما يأكله الأصحاء. وكان سفيان الثوري يقول: لا أعتد بما ظهر من عملي. ومرض يوسف بن أسباط فنفدت نفقته، فقال لامرأته: هل عندك شيء نبيعه؟ فقالت: هذه الجابية. فقال: إذا بعنا مثل هذه ظهرت أحوالنا. وسألت امرأة فقيرة يوما فقالت: ليس لي شيء. فقام إليها بشر الحافي فقال: يا أختي، الفقر سر الله عز وجل أظهرتيه. وقرأت بخط ابن عقيل قال: حكى بعض الصلحاء أن عبد الصمد الزاهد كان يعامل خبازا وبقالا، فكان يجتمع لهما عليه ديون كثيرة، فيأتي الرجل من أرباب الأموال إلى خباز عبد الصمد فيقول: احسب كم لك عنده، فيحسبه فيبلغ المئين أو الآلاف، فيعطيه ثمن ذلك ويقول له: بالله لا تعلمه من قضى عنه، بل قل له: رجل مسلم أحب أن يخفف ثقل الدين عنك لأجل الله. فكان عبد الصمد يجيء فيقول له الخباز ذلك فلا يسأله، بل يقول خفف الله أثقاله وأحسن جزاءه، وكذلك كانوا يفعلون مع بقاله. فانظر إلى هؤلاء كيف لم يراعوا مطالعة المحسن إليه قناعة منهم بعلم الله أو التذاذا بفعل الخير. فأف والله لنا ولأحوالنا السيئة، كيف نشكو من ينفعنا ويضرنا إلى من لا ينفعنا ولا يضرنا؟ ولكن لو عرفنا طريق المعاملة ما كنا هكذا، وإنما ندل على سبيل ما سلكناه. وكيف يعرف الطريق من لا يعرف الذي يعامله؟ وأنا أتوب إلى الله عز وجل مما كان مني من ذلك، وأسأله الحفظ فيما بقي. قال رحمه الله: قد والله أنفقت عمرك في تحصيل مصالح دنياك، وبالغت في الاستظهار بتحصيل التجارات والعقارات، ونظرت لنفسك في حال الكبر والضعف، فعددت ما يحصل لذاك الوقت، ثم جهزت البنات وأبضعت البنين، وبالغت في جميع ذلك وذهب العمر كله فيه، أفترى أنت متى تتجهز للرحيل؟ والله إنه قد يكون في جهاز البيت مموه بالذهب أو مطلي بالفضة، فينطلي على الناظرين، وما يصلح لجهازك أنت للآخرة إلا الخالص من البهرج. وإلى اليوم ما حصلت شيئا من ذلك، ولا بقي عمر تحصل فيه، لأن الصبابة الباقية زمان ضعف واستطراح للموت. فهل لي اليوم إلا زفة الندم؟ والله إن الابن يشتغل بمالك عنك، والبنت بزوجها، ولو بكوا ما انتفعت، ولو ناحوا عليك لتضررت. فبالله عليك اصرف من هذا العقل الذي أوجب حسن التدبير للدنيا والنظر للأولاد، اصرف منه طائفة إلى مصالحك. يا من كسى الغير وهو عريان، وأضاء للناس وهو يحترق، اقبل نصحي واستدرك باقي الزبالة، وأخرج الفتيلة، وقطر فضل زيت، فرب جدبة نشلت ضعفا عن السعي. ولو لم يكن إلا إنفاق أنفاسك الباقية على التأسف فإنها نفقة مربحة. وقد جرت عادة المخدومين أنه إذا عجز الخادم عن الخدمة أقاموا سواه، وإذا كبر قالوا إلزم بيتك. فأما الخالق سبحانه فإنه قد رضي من العاجز بالممكن، وإن لم يطق أن يصلي قائما فجالسا، وإن لم يطق فمضجعا. ولقد خفف الصوم عن المسافر، وأسقط شطر الصلاة رفقا به، فلا تحتقر يسيرا من الخير في معاملة هذا الكريم، فإنه يرى اللقمة ويضاعف الحسنة. قال رحمه الله تعالى: ينبغي لمن صحب سلطانا أو محتشما أن يكون ظاهره معه وباطنه سواء، فإنه قد يدس إليه من يختبره، فربما افتضح في الابتلاء. وقد كان جماعة من الملوك يقصدون تقريب المنادم ويجعلون له حجرة في دورهم، فإذا أرادوا أن يختصوه اختبروه باطنا، وذاك لا يدري، فيظهر منه ما لا يصلح فيطرد. ولقد امتحن أبرويز هو أحد أكاسرة الفرس، امتحن رجلا من خاصته، فدس إليه جارية معها ألطاف أي هدايا، وأمرها ألا تقعد عنده، فحملتها ثم أنفذها مرة أخرى وأمرها أن تقعد بعد التسليم هنيها، ففعلت فلاحظها الرجل، ثم بعثها مرة ثالثة وأمرها أن تطيل القعود عنده وتحدثه، فأطالت الحديث معه، فأبدى لها شيئا من الميل إليها، فقالت: أخاف أن يطلع علينا، ولكن دعني أدبر في هذا. فذهبت، فأخبرت الملك بذلك، فوجه غيرها من خواص جواريه بمثل ذلك. فلما جاءته قال: ما فعلت فلانة؟ قالت: مريضة، فاربد لونه، أي تغير وجهه. ثم فعلت الجارية الثانية مثل ما فعلت الأولى، فقالت له: إن الملك يمضي إلى بستانه فيقيم هناك، فإن أرادك على أن تمضي معه فأظهر أنك عليل، فإن خيرك بين الانصراف إلى دور نسائك أو المقام ها هنا فاختر المقام ها هنا، وأخبر أنك لا تقدر على الحركة، فإن أجابك إلى ذلك جئت إليك في كل ليلة ما دام الملك غائبا. فسكن إلى قولها، ثم مضت، وأخبرت الملك بذلك. فلما كان بعد ثلاث استدعاه الملك فقال: إني مريض. فعاد الرسول فأخبره، فتبسم الملك وقال: هذا أول الشر. فوجه إليه محفة حمل فيها إليه، فلما بصر به أبرويز قال: والمحفة الشر الثاني. فرأى العصابة على رأسه قال: والعصابة الشر الثالث. فقال له الملك: أيهما أحب إليك، انصراف إلى نسائك ليمرضنك أو المقام ها هنا إلى وقت رجوعي؟ قال: المقام ها هنا أرفق لي لقلة الحركة. فتبسم وقال: حركتك ها هنا إن تركت أكثر من حركتك إلى منزلك. ثم أمر له بعصا الزناة التي كان يوسم بها من زنى، فأيقن الرجل بالأمر، وأمر الملك أن يكتب ما كان من أمره حرفا حرفا، فيقرأ على الناس حرفا حرفا إذا حضروا، وأن ينفى إلى أقصى المملكة، وتجعل العصا على رأس رمح يكون معه حيث كان ليحذر منه من لا يعرفه. فلما نفي أخذ من بعض الموكلين مدية فجب، أي قطع بها ذكره، وقال: من أطاع عضوا صغيرا أفسد عليه جميع أعضائه ومات من سعته. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان جماعة من الأمراء يتنكرون ويسألون العوام عن سيرتهم، فيتكلم العامي بما لا يصلح فيضبطونه عليه، وربما بعثوا دسيسا عليه، ورب كلمات قالها مسترسل فبلغها فضولي فأهلكت قائلها. ورأى عمر بن عبد العزيز رجلا من العمال كثير الصلاة، فدس عليه من قال له: إن أخذت لك الولاية الفلانية فما تعطيني؟ قال: أعطيتك كذا وكذا. قال له عمر: غررتنا بصلاتك. وقد بلغت أن رجلا كلم امرأة فأجابته، فاستدعته إلى دارها، فلما دخل أقامت على قتله. فقد ينجلي من هذه الحكاية أنه لا ينبغي أن يسكن إلى قول امرأة أو بعل يجوز أنه يكون جاسوسا ومختبرا، وكذلك لا يظهر ما ينبغي إخفاؤه من مال أو مذهب أو سب رجل، فربما كان له في الحاضرين قريب ولا يوثق بمودة لا أصل لها، فربما كانت تحتها آفة تقصده، وليحذر من كل أمر يحتمل، ورب كلمة نقلها صديق إلى صديق فتحدث بها من لا يقصد أذى للقائل فبلغت فتأذى، ورب مظهر للمحبة مبالغ حتى يستمكن من مراده. فالحذر الحذر من الطمأنينة إلى أحد، خصوصا من عدو آذيته أو قتلت له قريبا، فربما أظهر الجميل شبكة لاصطيادك، كحديث الزباء. في أمثال العرب خطب يسير في خطب كبير، قاله قصير بن سعد اللخمي لجذيمة ابن مالك بن نصر الذي يقال له جذيمة الأبرش وجذيمة الوضاح، والعرب تقول للذي به البرص به وضح، تفاديا من ذكر البرص. وكان جذيمة ملك ما على شاطئ الفرات، وكانت الزباء ملكة الجزيرة، وكانت من أهل باجرما وهي قرية من أعمال بلخ وتتكلم بالعربية، وكان جذيمة قد وترها بقتل أبيها، فلما استجمع أمرها وانتظم شمل ملكها أحبت أن تغزو جذيمة، ثم رأت أن تكتب إليه أنها لم تجد ملك النساء إلا قبحا في السماع وضعفا في السلطان، وأنها لم تجد لملكها موضعا ولا لنفسها كفءا غيرك، فأقبل إلي لأجمع ملكي إلى ملكك وأصل بلادي ببلادك وتقلد أمري مع أمرك، تريد بذلك الغدر. فلما أتى كتابها جذيمة وقدم عليه رسلها استخفه ما دعته إليه ورغب فيما أطمعته فيه، فجمع أهل الحجة والرأي من ثقاته، وهو يومئذ ببقة من شاطئ الفرات، فعرض عليهم ما دعته إليه وعرضت عليه، فاجتمع رأيهم على أن يسير إليها فيستولي على ملكها. وكان فيهم قصير وهو ابن سعد اللخمي، وكان أريبا حازما أثيرا عند جذيمة، فخالفهم فيما أشاروا به وقال رأي فاتر وغدر حاضر، فذهبت كلمته مثلا. ثم قال لجذيمة الرأي أن تكتب إليها، فإن كانت صادقة في قولها فلتقبل إليك، وإلا فلا تمكنها من نفسك ولم تقع في حبالتها، وقد وترتها وقتلت أباها. فلم يوافق جذيمة ما أشار به قصير، فقال قصير إن امرؤ لا يميل العجز ترويتي، إذا أتت دون شيء مرة الوذم. فقال جذيمة لا، ولكنك امرؤ رأيك في الكن لا في الضح. فذهبت كلمته مثلا. ودعا جذيمة عمرو بن عدي ابن أخته فاستشاره، فشجعه على المسير وقال إن قومي مع الزباء، ولو قد رأوك صاروا معك. فأحب جذيمة ما قاله وعصى قصيرا، فقال قصير لا يطاع لقصير أمر، فذهبت مثلا. واستخلف جذيمة عمرو بن عدي على ملكه وسلطانه، وجعل عمرو بن عبد الجن معه على جنوده وخيوله، وسار جذيمة في وجوه أصحابه، فأخذ على شاطئ الفرات من الجانب الغربي. فلما نزل دعا قصيرا فقال ما الرأي يا قصير؟ فقال قصير ببقة خلفت الرأي، فذهبت مثلا. قال وما ظنك بالزباء؟ قال القول رادف والحزم عثراته تخاف، فذهبت مثلا. واستقبله رسل الزباء بالهدايا والألطاف، فقال يا قصير كيف ترى؟ قال خطب يسير في خطب كبير، فذهبت مثلا. وستلقاك الجيوش، فإن سارت أمامك فالمرأة صادقة، وإن أخذت جنبتيك وأحاطت بك من خلفك فالقوم غادرون بك، فاركب العصا فإنه لا يشق غباره، فذهبت مثلا. وكانت العصا فرسا لجذيمة لا تجارة، وإني راكبها، يقول قصير وإني راكبها ومسايرك عليها. فلقيته الخيول والكتائب، فحالت بينه وبين العصا فركبها قصير، ونظر إليه جذيمة على متن العصا موليا فقال ويل أمه حزما على متن العصا، فذهبت مثلا. وجرد به العصا إلى غروب الشمس ثم نفقت، وقد قطعت أرضا بعيدة، فبنى عليها برجا يقال له برج العصا، وقالت العرب خير ما جاءت به العصا فذهبت مثلا، وسار جديمة وقد أحاطت به الخيل حتى دخل على الزباء، فلما رأته تكشفت فإذا هي مطفورة الإسبي، فقالت يا جديمة أدأب عروس ترى؟ فذهبت مثلا، فقال جديمة بلغ المدى وجف الثرى وأمر غدر أرى، فذهبت مثلا ودعت بالسيف والنطع، ثم قالت إن دماء الملوك شفاء من الكلب، فأمرت بطست من ذهب قد أعدته له، وسقته الخمر حتى سكر، وأخذت الخمر منه مأخذها، فأمرت براه شيه فقطع، وقدمت إليه الطست، وقد قيل لها إن قطر من دمه شيء في غير الطست طلب بدمه، وكانت الملوك لا تقتل بضرب الأعناق إلا في القتال تكريمة للملك، فلما ضعفت يداه سقطتا، فقطر من دمه في غير الطست، فقالت لا تضيعوا دم الملك، فقال جديمة دعوا دما ضيعه أهله، فذهبت مثلا، فهلك جديمة، وجعلت الزباء دمه في ربعة له، وخرج قصير من الحي الذي هلكت العصا بين أظهرهم حتى قدم على عمرو بن عدي وهو بالحيرة، فقال له قصير أثائر أنت؟ قال بل ثائر سائر، فذهبت مثلا، ووافق قصير الناس وقد اختلفوا، فصارت طائفة مع عمرو بن عدي اللخمي، وجماعة منهم مع عمرو بن عبد الجن الجرمي، فاختلف بينهما قصير حتى اصطلحا، وانقاد عمرو بن الجن لعمرو بن عدي، فقال قصير لعمرو بن عدي تهيأ واستعد ولا تطلن دم خالك، قال وكيف لي بها وهي أمنع من عقاب الجو، فذهبت مثلا، وكانت الزباء سألت كاهنة لها عن هلاكها، فقالت أرى هلاكك بسبب غلام مهين غير أمين وهو عمرو بن عدي، ولن تموتي بيده، ولكن حتفك بيدك ومن قبله ما يكون ذلك، فحذرت عمرا واتخذت لها نفقا من مجلسها الذي تجلس فيه إلى حصن لها في داخل مدينتها، وقالت إن فجأني أمر دخلت النفق إلى حصني، ودعت رجلا مصورا من أجود أهل بلاده تصويرا وأحسنهم عملا، فجهزته وأحسنت إليه، وقالت سر حتى تقدم على عمرو بن عدي متنكرة، فتخلو بحشمه وتنضم إليهم وتخالطهم وتعلمهم ما عندك من العلم بالصور، ثم أثبت لي عمرو بن عدي معرفة، فصوره جالسا وقائما وراكبا ومتفضلا ومتسلحا بهيئته ولبسته ولونه، فإذا أحكمت ذلك فأقبل إلي. فانطلق المصور حتى قدم على عمرو بن عدي، وصنع الذي أمرته به الزباء، وبلغ من ذلك ما أوصته به، ثم رجع إلى الزباء بعلم ما وجهته له من الصورة على ما وصفت، وأرادت أن تعرف عمرو بن عدي، فلا تراه على حال إلا عرفته وحذرته وعلمت علمه، فقال قصير لعمرو بن عدي اجدع أنفي واضرب ظهري ودعني وإياها، فقال عمرو ما أنا بفاعل وما أنت لذلك مستحقا عندي، فقال قصير خل عني إذن وخلاك ذم، فذهبت مثلا، فقال له عمرو فأنت أبصر، فجدع قصير أنفه وأثر آثارا بظهره، فقالت العرب لمكر ما جدع قصير أنفه، وفي ذلك يقول المتلمس وفي طلب الأوتار ما حز أنفه قصير ورام الموت بالسيف بيهس. ثم خرج قصير كأنه هارب، وأظهر أن عمرا فعل ذلك به، وأنه زعم أنه مكر بخاله جديمة وغره من الزباء، فصار قصير حتى قدم على الزباء فقيل لها إن قصيرا بالباب، فأمرت به فأدخل عليها، فإذا أنفه قد جدع وظهره قد ضرب، فقالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ قال: زعم عمرو أني قد غررت خاله وزينت له المصير إليك وغششته ومالأتك ففعل بي ما ترين، فأقبلت إليك وعرفته أني لا أكون مع أحد هو أثقل عليه منك، فأكرمته الزباء وأصابت عنده من الحزم والرأي ما أرادت، فلما عرف أنها استرسلت إليه ووثقت به قال: إن لي بالعراق أموالا كثيرة وطرائف وثيابا وعطرا، فبعثيني إلى العراق لأحمل مالي وأحمل إليك من بزوزها وطرائفها وثيابها وطيبها، وتصيبين في ذلك أرباحا عظاما وبعض ما لا غنى بالملوك عنه، وكان أكثر ما يطرفها من التمر الصرفانة، وكان يعجبها، فلم يزل يزين ذلك حتى أذنت له ودفعت إليه أموالا وجهزت معه عبيدا، فسار قصير بما دفعت إليه حتى قدم العراق، وأتى الحيرة متنكرا، فدخل على عمرو فأخبره الخبر وقال: جهزني بصنوف البز والأمتعة لعل الله يمكن من الزباء فتصيب ثأرك وتقتل عدوك، فأعطاه حاجته، فرجع بذلك إلى الزباء فأعجبها ما رأت وسرها وازدادت به ثقة وجهزته ثانية، فسار حتى قدم على عمرو فجهزه عاد إليها، ثم عاد ثالثة وقال لعمرو: اجمع لي ثقات أصحابك وهيئ الغرائر والمسوح واحمل كل رجلين على بعير في غرارتين، فإذا دخلوا مدينة الزباء أقمتك على باب نفقها. وخرجت الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة، فمن قاتلهم قتلوه، وإن أقبلت الزباء تريد النفق جللتها بالسيف، ففعل عمرو، وحمل الرجال في الغرائر بالسلاح، وسار يكمن النهار ويسير الليل، فلما صار قريبا من مدينتها تقدم قصير فبشرها وعلمها بما جاء من المتاع والطرائف، وقال لها: آخر البز على القلوص، فأرسلها مثلا وسألها أن تخرج فتنظر إلى ما جاء به، وقال لها: جئت بما صاء وصمت، فذهبت مثلا، ثم خرجت الزباء فأبصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحمالها، فقالت: يا قصير، ما للجمال مشيها وئيدا، أجند لن يحملن أم حديدا أم صرفانا تارزا شديدا؟ فقال قصير في نفسه: بل الرجال قبضا قعودا. فدخلت الإبل المدينة حتى كان آخرها بعيرا مر على بواب المدينة، وكان بيد البواب منخسة فنخس بها الغرارة، فأصابت خاصرة الرجل الذي فيها فضرت، فقال البواب بالرومية بشنب ساقا يقول: شر في الجوالق، فأرسلها مثلا، فلما توسطت الإبل المدينة أنيخت، ودل قصير عمرا على باب النفق الذي كانت الزباء تدخله وأرته إياه قبل ذلك، وخرجت الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة ووضعوا فيهم السلاح، وقام عمرو على باب النفق، وأقبلت الزباء تريد النفق، فأبصرت عمرا فعرفته بالصورة التي صورت لها، فمصت خاتمها وكان فيه السم، وقالت: بيدي لا بيد ابن عدي، فذهبت كلمتها مثلا، وتلقاها عمرو فجللها بالسيف وقتلها، وأصاب ما أصاب من المدينة وأهلها، وانكفأ راجعا إلى العراق. وفي بعض الروايات مكان قولها: أدأب عروس ترى، أشوار عروس ترى، فقال جديمة: أرى دأب فاجرة غدور بضراء تفلة؟ قالت: لا من عدم مواس ولا من قلة أواس، ولكن شيمة من أناس فذهبت مثلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.